قناط وصاحبني دعائي حيث كنت دعائي فرحة صاف مداها يظلل دوحتي أن اتجهت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، مرحبا بكم مع باب جديد من أبواب السعادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. وباب اليوم دلنا عليه أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم، وعلمنا أنه باب عظيم من أبواب السعادة. ولذلك بعث صلى الله عليه وسلم معلما ميسرا كما ذكر صلى الله عليه وسلم. نعم، إنه باب العلم، فالعلم سبب عظيم من أسباب السعادة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. رسولنا صلى الله عليه وسلم امتن الله عز وجل عليه وهو أسعد السعداء صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى له: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. كلام من كلام ربنا يبين لنا مكانة العلم ومكانة العلماء، وكيف أن الله تعالى امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه علمه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فعلمنا أن العلم طريق إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة، وأن الجهل والعياذ بالله، وأن الخرافة سبيل لشقاء الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. جاء الإسلام يحارب الجهل ويحارب الخرافة، يحارب الجهل، وأعظم الجهل الكفر بالله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الجهل المعصية لله سبحانه وتعالى. ولذلك علمنا أن الاستقامة على منهج الله هذا هو سبيل العلم، وأن الانحراف عن منهج الله سبحانه وتعالى جهل والعياذ بالله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء يحارب الكفر ويحارب المعاصي، وهذا سبيل الجهل، ويدعو الناس إلى العلم والطاعة، وهذا هو سبيل النجاة في الدنيا وفي الآخرة، وسبيل السعادة في الدنيا وفي الآخرة. جاء والناس يعتقدون خرافات فعلمهم الحق صلى الله عليه وسلم. جاء وهم يعتقدون في التمائم ويعلقون التمائم ويستشفون بالأشياء المحرمة ويتطيرون ويتشاءمون، فجاءهم صلى الله عليه وسلم وعلمهم العلم ونهاهم عن هذه الأمور التي فيها جهل وخرافة ويعتمدون فيها على الخرافات الموروثة. فجاء صلى الله عليه وسلم لإسعاد البشرية. يقول أهل العلم: إن الخير والسعادة والكمال والصلاح مجموع في أمرين، في العلم النافع والعمل الصالح. إن الخير والسعادة والكمال والصلاح مجموع في هذين الأمرين، العلم النافع والعمل الصالح، هذان هما طريق السعادة. ولذلك هذا ما أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى، وهذا ما وعد به المؤمنين الذين يعملون الصالحات. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان في خسر إذا ابتعد عن الإيمان والعمل الصالح، ولا ينجو من هذا الخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان علم، الإيمان علم، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، كل هذا علم يستقر في القلب ويعتقده القلب فيؤمن به. ثم ينطلق الإنسان من هذا الأساس وهو العقيدة وهو العلم بالله عز وجل إلى عمل الصالحات. فإذا آمن وعمل الصالحات لم يخسر، نجا من الخسران. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي علموا الحق وعلموا بالله سبحانه وتعالى وعرفوا ربهم وعبدوه وعملوا الصالحات. ولذلك في الآية الأخرى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك فرصة طيبة، ونحن في شهر مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، العالم الأول والأعظم الذي علم العلماء والذي دعا إلى العلم ورفع شأن العلم ورفع شأن العلماء كما سيتضح معنا من أحاديثه الشريفة صلى الله عليه وسلم. هذا النبي العظيم الذي ولد فنقل الناس من الجهل إلى العلم ومن الضلالة إلى الهدى، حري بنا ونحن في شهر مولده أن نحرص على طلب العلم. وإنها لمناسبة عظيمة أن يوافق شهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر بدء العام الدراسي، هذا العام الذي هو عام العلم، عام التعلم. تفتح المعاهد والمدارس والجامعات، تفتح أبوابها لطلاب العلم. ولذلك نقول لطلاب العلم، نقول للمدرسين والمعلمين، نقول لأولياء الأمور، هلما فلنجعل هذا العام عام عبادة لله سبحانه وتعالى. احرصوا على هذا العلم جميعا، وأخلصوا النية فيه لله سبحانه وتعالى، حتى نسعد به في الدنيا ونسعد به في الآخرة. نعم، إذا أخلصنا النية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله تعالى العلم النافع، ويستعيذ بالله تعالى من علم لا ينفع. هنا مسألة مهمة جدا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الصبح كما ورد في بعض الأحاديث قال: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يفتتح يومه بهذه المقاصد الثلاثة: العلم النافع، الرزق الطيب، العمل المتقبل. إذا حصل الإنسان هذه الثلاثة فقد سعد في الدنيا والآخرة. قالوا: وبدأ بالعلم النافع لأنه سبب في الرزق الطيب والعمل المتقبل. الإنسان من غير العلم النافع هيميز إزاي الرزق الطيب من الرزق الخبيث، من الحلال من الحرام؟ لا يميز هذا إلا بالعلم. طب والعمل المتقبل كيف سيحصل عليه الإنسان إلا بالعلم وبالإخلاص؟ لازم يتعلم كيف يعمل وكيف يعبد ربه، ثم يخلص النية لله سبحانه وتعالى ليتقبل الله سبحانه وتعالى عمله. إذن فالعلم هو الأساس. والعلم الذي لا ينفع كان يستعيذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن العلم الذي نقصده والذي هو سبب من أسباب السعادة العلم النافع الذي اجتمع فيه الإخلاص واجتمع فيه إتقان طلب العلم، واجتمع فيه إنه يعلم الإنسان ما تعلمه لغيره. هذه ثلاثة إذا اجتمعت في العلم صار علما نافعا: الإخلاص وإتقان العلم وعدم كتمانه وتبليغه للناس. إذا اجتمعت الثلاثة صار العلم علما نافعا، وإذا صار العلم نافعا صار سببا لسعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. أخلص النية في طلب علمه، عمل بعلمه، أتقن هذا العلم، علمه لغيره من الناس ولم يكتمه. هذه الثلاثة أو هذه الأربعة ينبغي أن نحرص عليها ونحن نطلب العلم. ولذلك رسالتنا لطلاب العلم في بداية العام الدراسي: إن شئتم أن تسعدوا بالعلم أخلصوا النية لله سبحانه وتعالى. وانت خارج من بيتك إلى جامعتك إلى معهدك إلى مدرستك أخلص النية لله سبحانه وتعالى. سأل نفسك: لماذا أنا أخرج من بيتي إلى معهدي أو مدرستي أو جامعتي؟ إذا وجدت أغراض دنيوية بحتة فهذا يجعل علمك غير نافع، لأنه هتيجي يوم القيامة فيقال لك: تعلمت لكي يقال عالم وقد قيل. وهذا من الإنسان، يعني الإنسان المرائي بعلمه إنسان قد يعني يجر على نفسه عذاب الله سبحانه وتعالى في الآخرة. بل ورد في الحديث أن هذا واحد من الذين تسعر بهم النار، أو أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، من لم يخلص النية لله سبحانه وتعالى في علمه وتعلمه وتعليمه لخلق الله سبحانه وتعالى. يبقى نوصي أبناءنا من طلاب العلم بإخلاص النية. أنوي إيه؟ قالوا: أول شيء تنوي إن أنا بطلب العلم لأن الله أمرني بذلك، وأنا بطلب العلم عشان تبقى سعيد بالعلم، علشان يبقى علمك نافعا. الإخلاص، الإخلاص يعني إيه؟ أنا أطلب العلم لأن الله أمرني به ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني به. أدي أول نية: الله أمرني بالعلم. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بالعلم وحثني عليه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال العلماء: على كل مسلم تشمل كذلك المسلم. يبقى طلب العلم فريضة. طيب فرض عين ولا فرض كفاية؟ يعني ايه فرض عين وفرض كفاية؟ فرض عين زي الصلاة المكتوبة، الصلاة المكتوبة فرض عين على كل مسلم، لو واحد ما صلاش يحمل الإثم. طب وفرض كفاية؟ زي لما يموت ميت كده فيقوم جماعة عليه يغسلونه ويكفنونه ويحملونه ويصلون عليه ويدفنونه. قالوا هذا فرض كفاية. لو مات مسلم في حي من الأحياء وأهمله الناس وتركوه فلا غسلوه ولا كفنوه ولا حملوه ولا صلوا عليه ولا دفنوه، الكل يأثم. لكن إذا قام جماعة من الناس بذلك فقد أدوا فرض الكفاية عن بقية الناس. لكن الصلاة المكتوبة فرض عين، ما ينفعش حد يعني يكفي حد آخر فيها، لازم كل واحد يصلي. العلم كذلك، منه ما هو فرض عين على الصغير والكبير والذكر والأنثى، أن نتعلم العلم بالله. يعني إيه الإيمان بالله؟ يعني إيه الإيمان بالملائكة؟ يعني إيه الإيمان بالرسل؟ يعني إيه الإيمان باليوم الآخر؟ هذه عقائد، عقائد ينبغي أن نتعلمها جميعا وأن نربي أولادنا عليها. ثم العلم بالفرائض التي نؤديها. واجب علي أن أنا أصلي، فواجب علي أن أنا أعلم كيف أتطهر وما هي شروط الصلاة وأركان الصلاة إيه وسنن الصلاة إيه، ولو فسدت صلاتي كيف أصلحها، ولو سهيت في صلاتي كيف أصلح ذلك. هكذا هذا طلبه فرض عين، لازم نتعلم هذه الأمور، نسمع العلماء، نقرأ في الكتب، نسمع المقاطع على الإنترنت، نسمع يعني على الشاشات، نتعلم من المشايخ، وهكذا. اطلب هذا العلم فرض عين على المسلم. ثم هناك فرض كفاية. فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، قال العلماء كعلم التفسير وعلم الحديث وعلم الطب وعلم الهندسة وهكذا. طيب جميل، طلب العلم فريضة، طلب العلم فريضة. إذا وأنا خارج من بيتي لطلب العلم، رايح الجامعة، أستحضر هذه النية عشان ربنا يديني ثواب. خسارة اليوم كله يروح كده من غير إخلاص للنية، إن أنا بخرج من بيتي من الصباح الباكر وربما أرجع متأخرا جدا، وكل ده بعد كده ما يجيش في ميزان حسناتي إزاي؟ طب وإزاي يجعل في ميزان الحسنات؟ بالإخلاص، بالنية الصالحة. والدنا الكبير أو أخونا الكبير اللي خارج من بيته إلى المسجد ليحضر مجلس علم في المسجد، برضو أخلص النية لله سبحانه وتعالى. من النيات التي يستحضرها طالب العلم ليكون علمه نافعا وليكون علمه سببا في سعادته، أنه بتفوقه وتعلمه يبر والديه، لأن هذا الأمر يدخل السرور على الوالدين. فاستحضر النية دي، يبقى إرضاء لله ثم برا بوالدي، والذي أمرني ببر الوالدين هو الله سبحانه وتعالى، فأنا كذلك مخلص النية لله سبحانه وتعالى. أنني أعز نفسي وأنمي عقلي وأنور عقلي وأكون مثقف وعارف وعالم حتى لا أكون من الجهلاء، هذه نية طيبة. وهكذا يبقى الإنسان يخلص النية لله سبحانه وتعالى. نمرة اثنين، إنه الإنسان يعمل بعلمه حتى يصير علمه نافعا، يعمل بما يعمل بما يعلم. وكان الناس الطيبين يقولون من الحكم يعني، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. يعني من البركات التي تجعل العلم يزيد أن الإنسان يعمل بعلمه وأن يتقن هذا العلم. أنت حضرتك تخصصت في الطب، تعلم علم الطب. هو الطب ده علم له منزلة عندنا في الإسلام؟ نعم، لأن بعض الناس متخيل إن لما العلماء والمشايخ يتكلموا عن فضل طلب العلم إن ده فقط العلم بالقرآن والعلم بالحديث والعلم بالتفسير. العلماء يقولون نعم، هذه العلوم لها مكانتها، العلوم دي في القمة، لأنها علوم تتحدث عن الله، تتحدث عن الرسل، يعني ما أشرفها من علوم. هذه أشرف العلوم على الإطلاق، العلم بالله عز وجل وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبسنته. لكن هذا لا يقلل من شأن العلوم الأخرى، علم الطب وعلم الهندسة وعلم الرياضيات إلى آخر العلوم النافعة. أي علم ينفع البشرية فهو علم مطلوب في الإسلام، وطلبوه فرض كفاية كما قال أهل العلم. إذن الإنسان عندما يتعلم هذه العلوم ينبغي أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى، أن يعمل بعلمه، فإذا عمل بعلمه الله عز وجل يعني يورثه علم ما لم يكن يعلم. ثم أن يتقن كما قلنا، يتقن. أنت تخصصت في الطب، تخصصت في الهندسة، تخصصت في العلم الشرعي، اتقن مجالك وخليك متقن فيه وتخصص فيه واقرأ عنه وتعلم فيه قدر استطاعتك. ثم قالوا ومن بركة العلم إنك تعلمه لغيرك. كان سيدنا علي يقول العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو مع الإنفاق. المال لما أصرف منه بيقل، غير الصدقة طبعا، ما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال، ده ربنا بيبارك بسبب الصدق. لكن أنا بأنفق من مالي، الواقع أنه هو بينقص، إنما العلم كلما أنفقت منه كلما زاد، كلما علمته لغيرك كلما بارك الله لك في علمك ونمى علمك وزاد. علم لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه. يبقى الإنسان كما أن هناك بخل بالمال كذلك هناك بخل بالعلم، ودي همسة نهمس بها في أذن المعلمين والمدرسين. لا تبخل على طلابك بالعلم، ولا تبخل على طلابك بالنصيحة، وإنما أخلص النية لله سبحانه وتعالى، واتقن العمل، وخلي عندك مراقبة لله سبحانه وتعالى وأنت تعلم. أنت منزلتك عند الله عظيمة أيها المعلم، لما ربنا يجمع لك خيرة المسلمين وهم الشباب والأطفال اللي في السن المبكرة في الابتدائي والإعدادي، ويجمعهم لك ويجعلهم ينصتون إليك، وهم يرونك يعني كبيرا ويرونك عظيما، وآذانهم مفتحة لتصب فيها ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، في دينهم ودنياهم، مستنين منك النصيحة، مستنين منك التربية، ومستنين منك التعليم، والتربية قبل التعليم، وإنك تكون قدوة لهؤلاء الأطفال، وإنك تأمرهم بالصلاة وتعلمهم إياها، ثم تتقن مجالك الذي تعلمه، إذا كان لغة عربية، إذا كان لغة إنجليزية، إذا كان غير ذلك، المهم إنك تبقى متقن متمكن في مادتك. هو تعلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية ده كمان برضو يدخل معانا في فضل العلم وفضل العلماء. نعم، سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكتب رسائل إلى اليهود، واليهود يكتبون رسائل إليه، علاقات دولية، فكانوا يكتبون إليه بالسريانية لغتهم أو بالعبرانية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرف هذه اللغة، فكان الذي يحمل الرسالة من اليهود يقرأها للنبي عليه الصلاة والسلام ويترجمها له. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لسيدنا زيد بن ثابت: يا زيد، إني لا آمن هؤلاء على كتابي، فتعلم هذه اللغة. قال زيد: فتعلمتها في 15 يوما. تعلم اللغة في 15، وما في رواية في 17 يوما. المهم إنك تعلم إنك مطالب بإتقان ذلك. هل ممكن إنسان يفعل هذا؟ نعم، عندما تكون الهمة عالية وتكون العزيمة والتفرغ لطلب العلم والمذاكرة، وقبل ذلك وبعده الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وأداء الفرائض، واستعينوا بالصبر والصلاة. إياك يا طالب العلم إنك تنشغل بالعلم والدروس عن أداء فريضة من فرائض الله كالصلاة، إنما الصلاة دي معونة لك على أداء واجباتك المدرسية. الاتنين فرائض، بس الصلاة فرض عين، والمذاكرة وطلب العلم عليك أيضا فرض عين، لكن بعد أداء فرائض الله سبحانه وتعالى. هذا لا يشغل عن هذا، الاتنين ما يشغلوش عن بعض، بل الاتنين بيكملوا بعض. الإنسان إذا صلى ودعا ربه أن يفهمه وأن يعلمه: رب زدني علما، اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما، هكذا كان يدعو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان صلى واستعان بالله ثم بدأ مدارسته ومذاكرته، هنا تكون البركة ويكون التوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، العلم سبب من أسباب السعادة. العلم إيه؟ العلم النافع، اللي هو أي علم؟ العلم الذي اجتمع فيه الإخلاص والعمل بالعلم وتعليم العلم لمن يحتاجه، هذا أو هنا يكون العلم نافعا. العلم الذي لا ينفع، اللي دخلوا الرياء والبطر والكبر على خلق الله، واللي دخلوا عدم العمل بالعلم، واللي دخلوا البخل به على خلق الله، هذا علم لا ينفع والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا انه العالم وطالب العلم الاثنين لهما الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو الدرداء صاحب النبي عليه الصلاة والسلام جالس في مسجد دمشق، دمشق سوريا الشام، فدخل عليه رجل وقال: يا أبا الدرداء، جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المسافة طويلة، مسافة سفر طويلة، وزمان كان السفر مش ميسر زي دلوقتي، ده كان السفر بالجمال والخيول والحمير وغير ذلك، لكنه سافر مسافة بعيدة. قال له: لماذا جئت يا أخي؟ هل جئت لتجارة؟ هل جئت لحاجة؟ قال: لا والله، ما جئتك إلا لطلب حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا جاي بس عشان أتعلم منك حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، شوف الهمة العالية والحرص على طلب العلم. النهاردة الأحاديث كلها جمعت، أصبحت عندنا في الكتب، العلوم أصبحت ميسرة عندنا، فاضل بس نذاكر، فاضل بس نتعلم. سيدنا أبو الدرداء يقول له: ما جئت لشيء غير ذلك؟ قال له: لا يا أبا الدرداء، جئتك لطلب هذا الحديث. فقال له أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من الجنة أو طريقا إلى الجنة. اللي هيمشي في طلب العلم، النية دي نستحضرها وإحنا نحن خارجون من بيوتنا إلى طلب العلم، في المساجد، في المدارس، في المعاهد، في كل وقت وفي كل مكان. إذا فعلنا ذلك، هذا سبيل إلى الجنة. ولذلك الإمام المناوي يقول: فأبان صلى الله عليه وسلم أن العلم ساعد السعادة وأس السيادة. العلم ساعد السعادة، ما دام العلم بيوصلنا للجنة يبقى هو السعادة، وهو أساس السعادة، وهو رأس السعادة، وهو سبب السعادة، وهو باب من أبواب السعادة. قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، أي سعادة بعد ذلك؟ العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. يبقى العلماء ورثة الأنبياء. ورثوا إيه عن الأنبياء؟ ورثوا العلم. ولذلك سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه لما دخل السوق يوما فلاحظ أن الناس منشغلون في التجارة وانشغلوا عن طلب العلم، فأراد أن يحفزهم فقال: أراكم هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ قالوا: يا أبا هريرة، في المسجد؟ قال: نعم. فانصرفوا إلى المسجد ثم رجعوا وقالوا: يا أبا هريرة، ما وجدنا ميراثا يقسم. قال: فما وجدتم؟ قالوا: وجدنا قوما يقرؤون القرآن وقوما يتدارسون الحلال والحرام. قال: ويحكم، هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده ميراث النبي، القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومدرسة العلم، هو ده ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبيل السعادة. العلم يا سادة هو سبيل السعادة، لأنه يحقق خشية الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يوضح لنا أهمية العلم فيقول لنا: إنما الدنيا لأربعة نفر. الناس في الدنيا أصناف، أربع أنواع: قوم آتاهم الله المال والعلم، وقوم يبقى جماعة ربنا ادالهم المال والعلم الاثنين، وقوم لم يؤتهم العلم وآتاهم المال فقط، واحد تاني آتاه المال أو آتاه العلم ولم يؤته المال، وواحد لا عنده علم ولا عنده مال. هذا خلاصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من منهم أرفع منزلة وأعلى منزلة؟ اللي ربنا اداله العلم والمال. طب المنزلة اللي بعده؟ قال: اللي ربنا سبحانه وتعالى اداله العلم بس ما ادالوش مال. طب والمنزلة الأدنى؟ قال: اللي اداله يعني علم وما ادالوش مال، او اللي بعده اللي اداله مال وما ادالوش علم. طب والمنزله الادنى خالص، قال اللي هو لا مال ولا علم. تعالوا نقرا الحديث بنصه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: انما الدنيا لاربعه نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما. ربنا اكرمه بالعلم وبالمال. طب العلم بيعمل ايه؟ العلم بيهذب النفس، خليه يتصرف في المال بما يرضي الله سبحانه وتعالى، مش جاهل. فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بافضل المنازل، اعلى منزله. اسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم من هؤلاء افضل المنازل عند الله. من اتاه الله المال والعلم فهو يحكم بعلمه في ماله. ثم عبد رزقه الله تعالى علما ولم يرزقه مالا. ربنا مديله علم، العلم ده بيخليه يخشى الله سبحانه وتعالى، انما يخشى الله من عباده العلماء. فشاف واحد يعني شاف الاولاني بقى اللي ربنا مديله علم ومال وبيتقي الله عز وجل وهكذا، فقال: لو ان الله اتاني مثل هذا لصنعت مثل ما يصنع. قال صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فاجرهما سواء. طيب والثالث؟ قال: عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا. لا، ده الثاني. الثالث: عبد رزقه الله تعالى مالا ولم يرزقه علما. مديله مال بس ما عندوش لا علم ولا خشية من الله سبحانه وتعالى، فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حق، فهذا بأخبث المنازل والعياذ بالله. الله، ازاي ده معاه فلوس وعنده مال كتير لكن ما عندوش علم وما عندوش خشية من الله وما عندوش خوف من الله عز وجل، فعمال بيعصي الله بماله، فماله لم ينفعه بل نزل به إلى أسفل سافلين. طب والرابع؟ العبد لم يرزقه الله لا مالا ولا علما، فشاف اللي عنده مال وعمال بيعصي فيه ربه، فقال: لو أن الله أتاني مثل هذا لصنعت مثل ما يصنع. قال: فهو بنيته فوزره ما سوى. الفارق لو لاحظت حضرتك في الحديث ده، سبب السعادة كلها هو العلم. يعني أحيانا يوجد المال ويشقى الإنسان لأن المال معهوش علم. طب الاتنين مفقودين أسوأ. طب لو العلم موجود، العلم بيرشد الإنسان إلى النية الصالحة والخوف من الله عز وجل، وبالعلم يرزقه الله تعالى المال ولو بعد حين. طب وأعلى المنازل: من آتاه الله المال وآتاه العلم. ولذلك أيها الإخوة، نحن مأمورون بطلب العلم. العلم سبب السعادة، لأن العلم طريق الإيمان، والإيمان كما وضحنا في حلقة سابقة سبب عظيم من أسباب السعادة. طب والإيمان يحصل إزاي؟ علشان نسعد بالإيمان لابد من العلم. طيب، طلب العلم فريضة وعبادة لله عز وجل، والعبادة سبب من أسباب السعادة، وخصصنا لذلك حلقة مستقلة عن العبادة وعلاقتها بالسعادة. قالوا كمان ده ذكر الله سبحانه وتعالى سبب من أسباب السعادة. طب إيه رأيك إن مدارسة العلم ذكر لله عز وجل، ومجالس العلم في المساجد وفي غيرها مجالس ذكر تحفها الملائكة؟ يبقى إذن طلب العلم والعلاقة بالعلم إيمان وعبادة وذكر لله سبحانه وتعالى، والثلاثة من أسباب السعادة. ولذلك علينا أن نطلب العلم. من امتى نطلب العلم؟ من أول ما يعقل الإنسان إلى أن يموت. قيل للإمام أحمد: إلى متى نطلب العلم؟ قال: إلى الموت. وقال بعض العلماء: نعم إلى الموت، تنك تتعلم لحد ما يأتيك الموت، فإنك أن يأتيك الموت وأنت تطلب العلم خير من أن تموت وأنت قانع بالجهل. كذلك أيها الإخوة، العلم سبب لسعادة الأمة كما هو سبب لسعادة الأفراد. زي ما العلم سبب لسعادتنا كأفراد في الدنيا وفي الآخرة، نحن نتقرب إلى الله عز وجل، ويكفي أن نتصف بصفة من صفات الله عز وجل، فهو العليم سبحانه وتعالى، ما أجمل هذا. ويكفي أن نتصف بصفة من صفات الأنبياء وهي العلم بالله سبحانه وتعالى، ويكفي أن نتصف بصفة من صفات الصالحين المتقين وهم العلماء. كان سيدنا الإمام الشافعي يقول يكفي في شرف العلم أن يدعيه من ليس فيه، ويكفي في شؤم الجهل وفي ضعة الجهل أن يتبرأ منه ما هو من هو فيه. يعني اللي ما عندوش علم بيدعي أنه عالم، لأن العلم ده شيء كبير جدا. ولذلك قالوا العلم سبب لسعادة الفرد، سبب لسعادة الأمة. الأمة التي تريد أن تسعد ترفع شأن العلم وترفع شأن العلماء بالعلم والمال. يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. لا، الأمة التي تريد أن تنهض ينبغي أن تحارب يعني الأضلاع الثلاثة لمثلث أو لمثلث التخلف: الفقر، الجهل، المرض. والثلاثة لا يحارب إلا بالعلم. الجهل لا يحارب إلا بالعلم، الفقر لا يحارب إلا بالعلم، المرض لا يحارب إلا بالعلم. فالعلم هو أساس كل خير في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك أيها الإخوة، تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. الله تعالى أخرجنا كلنا لا نعلم شيئا، لكن منا من طلب العلم فسعد به، ومنا من رضي بالجهل وتكاسل عن طلب العلم فيعيش هكذا. ولذلك أيها الإخوة، أوصي نفسي وإياكم بطلب العلم والإخلاص فيه. وصيتنا كما أوصينا إخواننا من طلاب العلم أن يخلصوا النية وأن يجتهدوا، وللمعلمين أن يخلصوا النية وأن يعلموا وأن يتقنوا وأن يرأفوا بأبنائهم من طلاب العلم. وصيتنا لأولياء الأمور: أخلصوا النية في الإنفاق على أولادكم، واحتسبوا كل قرش بل كل جنيه تنفقونه على أولادكم في مجال التعليم، فهو في ميزان حسناتكم إن شاء الله سبحانه وتعالى. صدقة منكم على أنفسكم وصدقة منكم على أولادكم يتقبلها الله إذا أخلصنا النية له سبحانه وتعالى، ليكون هذا العام عاما سعيدا بالعلم وبالعلماء وبالانتساب للعلم. كان بعض السلف يقول: إن استطعت فكن عالمة، فإن لم تستطع فكن متعلمة، فإن لم تستطع فأحب العلماء، فإن لم تستطع فلا تبغضهم. ولندعو في الختام بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، نعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأسعدنا في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين. إلى لقاء قادم مع باب جديد من أبواب السعادة إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأدمنت الدعاء ولي يقين بأني بالجواد البرات.